الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا ما يمكن أن نستدل به على أن أمر توزيع الخمس مأكول إلى الإمام عليه السلام، وأن المالك لا يستقل بالقيام بهذه الوظيفة بالنسبة إلى سهم السادة، وذلك لقيام الأدلة على ولاية الإمام عليه السلام على الخمس بتمامه بكلا قسمه، فلا بد من دفعه إليه وعدم الاستقلال بالتصرف من دون أخذ إذنه ومراجعته. قلنا بأنه قد يستشكل في شمول الولاية لزمان الغيبة، وأن الولاية وإن كانت ثابتة ومسلمة لكنها مختصة بزمان الحضور، أما شمولها لزمان الغيبة فهذا مما لا دليل عليه. القدر المتيقن من الأدلة هو زمان الحضور، فتثبت ولاية الإمام عليه السلام على تمام الخمس في زمان الحضور، وأما في زمان الغيبة فلا دليل على ولايته على ماذا؟ على الخمس، أو على الأقل على محل الكلام الذي هو عبارة عن سهم سادة. هذا الكلام يمكن أن يلاحظ عليه بأمرين. الأمر الأول هو أن المفروض في محل كلامنا أنه لا إشكال ولا خلاف في إمكان ولاية الإمام عليه السلام في زمان الغيبة، لأن المخالف لا يخالف الإمكان وعدم الإمكان، لا يدعي عدم إمكان أن يكون الإمام عليه السلام في زمان الغيبة وديا على ماذا؟ على الخمس، وإنما يدعي عدم الدليل، وإنما يدعي أنه لا دليل على ولايته في زمان الغيبة، وأن الدليل دل على ولايته في زمان الحضور فقط. فإذا مسألة إمكان أن يكون الإمام عليه السلام وليا على الخمس بعد غيبته هي قضية مسلمة ومتفق عليها ولا إشكال فيها، الكلام ليس في الإمكان وعدمه، وإنما الكلام أنه هل هناك دليل على ولايته في زمان الغيبة أو ليس هناك دليل على ولايته في زمان الغيبة. إذا كان هذا واضح حينئذ نقول أن الملاحظة الأولى هي أنه بالإمكان أن نتمسك بإطلاق الأدلة المتقدمة بعد الفراغ عن إمكان ولايته في زمان الغيبة، يمكن التمسك بإطلاق الأدلة السابقة وهي الأدلة الدالة على أن الخمس لهم وأنه حقهم، لنا الخمس، لي منهم الخمس، إلى آخر الروايات المتقدمة، بناء على أن هذه الروايات هي الدليل على ولاية الإمام عليه السلام على الخمس بتمامه. قلنا هذه الروايات إن لم نفهم منها أن الخمس بتمامه بلا تقسيم للإمام عليه السلام الذي هو القول الثالث المتقدم، لا أقل نفهم منها ماذا؟ أن له الولاية على الخمس بتمامه. فإذا كانت هذه الأدلة تدل على ولايته عليه السلام على الخمس بحسب الفرض وكما تقدم، حينئذ نتمسك بإطلاقها لزمان الغيبة، بإطلاق هذه الأدلة لإثبات هذه الولاية في زمان الحضور وإثبات هذه الولاية في زمان الغيبة. إذن كيف يمكن أن يقال بأنه لا دليل على ولايته في زمان الغيبة، أو يقال أن المتيقن من الدليل هو زمان الحضور؟ لا، هذه الروايات فيها إطلاق، هذه الروايات مفادها المطابق مفادها أولا وبالذات هو أن ماذا؟ أن الخمس لي، الخمس حقي، لي منه الخمس، لنا الخمس في كتاب الله إلى آخر الروايات وآخر الألسنة المتقدمة في هذه الروايات. هذا هو مدلوله المطابق. قلنا أن هذا المدلول نفهم منه ماذا؟ نفهم منه أن الإمام بغلولا وأقلاما على الخمس، ومقتضى إطلاق ذلك أن له الخمس في زمان حضوره وفي زمان غيبته بعد الفراغ عن شنو؟ عن إمكانه أن يكون الإمام وليا على الخمس حتى بعد ماذا؟ حتى بعد غيبته، الذي قلنا أنه لا نزاع فيه، لا أحد يدعي عدم إمكان تولي الإمام للخمس بعد غيبته، وإنما النزاع فقط أنه هل هناك دليل أو ليس هناك دليل. الدليل المتقدم لإثبات الولاية وهو التمسك بالأدلة الدالة على أنه لنا الخمس، لي منه الخمس، حقي، نصيبي، إلى آخر العبارات، هذا كما يدل على ذلك في زمان الحضور يدل على ذلك في زمان الغيبة، مقتضى إطلاقه هو ذلك. فإذا لا يصح أن نقول نقتصر على القدر المتيقن وكأن الدليل مجمل ليس فيه إطلاق، فلا بد من ماذا؟ من الاقتصار على القدر المتيقن. الدليل مطلق ليس فيه ما يوجب تقييده بماذا؟ بزمان ماذا؟ بزمان الحضور. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لو تنزلنا وسلمنا أن القدر المتيقن من الأدلة هو زمان ماذا؟ زمان الحضور، زمان الحضور، سلمنا ذلك، لكن الظاهر أنه ليس المقصود بزمان الحضور وزمان الحضور بما هو زمان الحضور، وإنما المقصود هو عدم التمكن من هذا من مراجعة الإمام عليه السلام. زمان الحضور لا يؤخذ، حتى زمان الغيبة لا يؤخذ إلا طريق مأخوذا على نحو الطريقية، ليس له خصوصية بما هو زمان الحضور، وإنما هو مأخوذ هكذا نفهم، مأخوذ على نحو الطريقية للتمكن من مراجعة الإمام عليه السلام أو عدم التمكن من مراجعته. زمان الحضور يعني الزمان الذي يمكن فيه مراجعة الإمام عليه السلام، وزمان الغيبة يعني الزمان الذي لا يمكن فيه مراجعة الإمام عليه السلام. إذا فهمنا ذلك حينئذ نقول بأن القدر المتيقن من ولاية الإمام عليه السلام لو سلمنا أنه ليس فيها إطلاق هو زمان الحضور، والمراد بزمان الحضور يعني الزمان الذي يمكن فيه مراجعة الإمام، والمقصود من يمكن مراجعة الإمام يعني يمكن مراجعته بنفسه مباشرة أو مراجعة وكيله. المقصود لذلك لا فرق في إمكان الوصول إلى الإمام عليه السلام بين مراجعته بنفسه مباشرة وبين مراجعة وكيله، وهذا أمر بينك واضح، لأن الاقتصار على مراجعة الإمام بنفسه هذه حالة نادرة بالنسبة إلى معظم الشيعة لبعد المسافات وظروف التقية، كون الأئمة مضروب عليه الحصار أو في السجن إلى آخره، وصول المكلف ومراجعة المكلف للإمام مباشرة هذه حالة نادرة. فالمقصود من إمكان التمكن من مراجعة الإمام الأعم من مراجعته مباشرة أو مراجعة ماذا؟ وكيله المنصوب لذلك، لنصبه لذلك، هذا هو المقصود. إذا يكون القدر المتيقن من الأدلة لو سلمنا عدم الإطلاق هو ماذا؟ هو الزمان الذي يمكن فيه مراجعة الإمام عليه السلام إما مباشرة وإما ماذا؟ وإما عن طريق وكيله. بناء على هذا إذا أثبتنا أن هناك وكيلا منصوب من قبل الإمام عليه السلام بعد غيبته، هو نسبه بعد غيبته، حينئذ يكون الرجوع إلى هذا الوكيل بعد زمان الغيبة داخل في القدر المتيقن من الأدلة، داخل في القدر المتيقن من الأدلة، بمعنى أن القدر المتيقن من الأدلة على ولاية الإمام هو في ظرف التمكن من الرجوع إلى أو الرجوع إلى ماذا؟ إلى وكيله المنصوب لذلك. وهذا يشمل زمان الغيبة، يشمل زمان الغيبة. طبعا بعد اختراع ماذا؟ أن هناك أن الحاكم الشرعي صدر الإمام وهذا فنائب عنه ماذا في زمان الغيبة، فيكون هذا الظرف وهو زمان الغيبة داخل القدر المتيقن، لأنه خارج عن القدر المتيقن حتى نستشكل في أن الإمام هل هو ولي على الخمس في هذا الزمان أو لا، هو جزء من القدر المتيقن. بعبارة أخرى لا فرق بين النائب العام والنائب الخاص، كل منهما رجوع إلى الإمام عليه السلام بعد فرض النيابة، كل منهما رجوع إلى الإمام. كما أن التمكن من الرجوع إلى النائب الخاص هو داخل في القدر المتيقن ولا إشكال في ولاية الإمام في 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 ذلك الظرف، كذلك ماذا التمكن زمان التمكن من الرجوع إلى ماذا إلى النائب العام المنصوب لذلك، هذا أيضا يكون داخلا في ماذا في القدر المتيقن. فإذا زمان الغيبة على طبق هذه الملاحظة الثانية يكون داخل والداخل في القدر المتيقن لو سلمنا عدم الإطلاق في هذه الأدلة. بناء على هذا يمكن التمسك بإطلاق الأدلة المتقدمة التي تمسكنا بها لإثبات الولاية في الجملة، يمكننا أن نتمسك بها لإثبات الولاية على نحو الإطلاق، الولاية الشاملة لزمان الحضور والولاية الشاملة للإمام وليا على الخمس في زمان حضوره وفي زمان غيبته، بعد كما قلنا بعد وضوح أنه لا خلاف ولا كلام في إمكانه أن يتولى الإمام أمر الخمس بعد غيبته، مو بعد وفاته، بعد غيبته لا إشكال في إمكان ذلك. خالنا عليه السلام بعد غيبته وهو حي يرزق نصب وكيلا عنه، نصب نائبا عنه، قالت الأمر النائب نائب عامة في زمان حياته في زمان حضوره نصب نائبا خاصا، لا فرق بينهما. الذي نفهم من أن المقصود من زمان الحضور ليس لخصوصية في زمان الحضور يبدأ فيه من فلان سنة وينتهي بفلان سنة ثم يبدأ زمان الغيبة من فلان سنة إلى فلان سنة، المقصود زمان الحضور وزمان الغيبة يأخذ على نحو الطريقية للتمكن من المراجعة وعدم التمكن من المراجعة، فيمكن التمسك بهذا بالإطلاق. ولو تنزلنا قلنا أنه يمكن افتراض أن زمان الحضور يكون داخل في القدر متيقن، زمان الغيبة يكون داخل في القدر متيقن. يضاف إلى هذا كله مما يثبت لزوم المراجعة وعدم استقلال المالك بالتوزيع بالنسبة إلى سهم السادر والأصل العملي. الأصل العملي مقتضى الأصل العملي هو عدم يعني عدم السماح للمالك بماذا بهذا التصرف وإلزامه بمراجعة الإمام عليه السلام أو وكيله ونائبه، وهذا الأصل هو إصالة ماذا إصالة الاشتغال، لأن الاشتغال هناك اشتغال يقيني اشتغال الذمة بالخمس، ولا يقين بفراغ الذمة من ذلك إلا بماذا إلا بمراجعة مراجعة الإمام أو نائبه، بمعنى أن أننا إذا وصلت النوبة إلى الشك وصلت النوبة إلى الشك واحتملنا أن المراجعة معتبرة وأنه لا بد من المراجعة، تمنى وجود المراجعة ولزوم المراجعة، إذا وصلت النوبة إلى الشك فيكون احتمال وجوب المراجعة وارد، وهذا حينئذ نقول بأن هذا ذمته مشغولة قطعا بالخمس ولا يقين بفراغ هذه الذمة إلا إذا ماذا إلا إذا عمل بهذا الواجب. الحاكم وراجع ماذا؟ وراجع الحاكم الشرعي أو نائب الحاكم الشرعي. وإلا لا تكون ذمته لا يكون على يقين من فراغ ماذا؟ من فراغ ذمته. لأننا قلنا أنهم قالوا بأن هذا يكون معتبرا في صحة في وقوع ما دفعه خمسان، بمعنى أن من يقول باشتراط المراجعة واعتبار المراجعة يقول أن دفع الخمس للمستحقين من دون مراجعة لا يكون خمسان، أصلا لا يحسب خمسان. فإذا لا يحسب خمسان لا تكون ذمته ماذا؟ دريا، بناء على هذا القول. فإذا احتملنا ذلك كما هو المقبول نعتمد ذلك، لا يوجد أن وضوح في عدم الاعتبار. إذا وصلت النوبة إلى الشك، وهذا وصلت النوبة إلى الشك، فهذا المكلف ذمته مشغولة بالخمس ولا يدفع لفراغ ذمته إلا بماذا؟ إلا إذا دفع الخمس إلى مستحقيه مع شنو؟ مع أخذ الإذن أو المراجعة. وإلا لو دفع من دون مراجعة لا يقطع بفراغ ذمته من ماذا؟ من الخمس، لأن المراجعة ليست مجرد كما سيتضح ليست مجرد تكليف حكم تكليف صرف، وإنما المراجعة عندهم مأخوذة شرط في ماذا؟ شرط في صحة الدفع ووقوع ما دفعه ماذا؟ خمسان، وإلا لم يكن خمسان. هذا أيضا يؤيد ماذا؟ نزول المراجعة لو وصلت النوبة إلى الأصول العملية. هذا ما يمكن أن يقع، لكنه بالرغم من ذلك قد يناقش في مجمل ما ذكرناه. ونبدأ بالأصل العمل الأخير نذكر المناقشة فيه. قد يناقش في هذا الذي ذكرناه أخيرا من الأصل العملي، أن مقتضى الأصل العملي وهو الاشتغال المراجعة ونزول المراجعة وعدم الاستقلال بالصرف، قد يناقش في ذلك بأن ما ذكر من كون الأصل الجاري في المقام هو الاشتغال هذا مبني على هذا التصور كما أشرنا إليه قبل قليل، مبنيا على هذا التصور، وهو أن يكون الرجوع إلى الحاكم ومراجعة الحاكم وأخذ الإذن من الحاكم شرطا في كون ما يعطيه المالك خمسا. الشرط نقول أنا معه الشرطية، أصلا ما يعطيه المالك إلى المستحق لا يكون خمسا ولا يحسب خمسا إلا بماذا؟ إلا برجوع إلى الإمام أو الحاكم. وإلا إذا أعطى شيئا إلى المستحق من دون الرجوع إلى الحاكم إلى الإمام عليه السلام هذا لا يحسب شنو؟ خمسا. بناء على هذا التصور حينئذ يكون الأصل عند وصول النوبة إلى الشك حينئذ يكون هو شنو؟ هو الاشتغال بالبيان الذي ذكرناه. الذمة مشغولة بالخمس ولا يقين بفراغ هذه الذمة إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق المراجعة. وإلا لو استقل المالك من الدفع إلى المستحق من دون أخذ الإذن من دون المراجعة هذا لا يقع بفراغ ذمته من الخمس. لماذا؟ لأنه بناء على الاشتراك لا يكون ما دفعه خمسا لا يحسب ما دفعه خمسا، فإذا لا تكون ذمته بريئة على نحو الجزم واليقين. متى يجزم بذلك بمراعاة الذمة؟ إذا راجع الإمام أو الحاكم، حينئذ يكون الأصل العملي هو الاشتغال. وأما إذا طرحنا تصورا آخر في لزوم مراجعة الإمام عليه السلام والحاكم أو الحاكم، وهو أن يكون هذا وجوب تكليف محض ليس شرطا لماذا؟ في وقوع ما أعطاه الخمسان، وإنما هو وجوب تكليفي محض ليس إلا، يجب عليه ماذا؟ أن يراجع الحاكم الشرعي، لكنه إذا دفع إلى المستحق ولم يراجع الحاكم الشرعي يقع خمسا ويحسب خمسا، لكنه يكون مخالفا يكون مأثوما لأنه خالف التكليف الشرعي. بناء على هذا الطارح بناء على هذا الفاهم حينئذ العصب ليس هو الاشتغال في المقام، لو وصلت النوبة إليه العصب هو البراءة. لماذا؟ لأنه شك في التكليف. هذا المكلف عندما يدفع يريد أن يدفع هذا الخمس إلى المستحقين يشك، يعني هل يجب عليه أن يراجع الإمام؟ هل يجب عليه أن يراجع الحاكم أو لا؟ شك في التكليف ينفع بإصالة ماذا؟ البراءة. واضح يا أولاد؟ لأنه على كل حال بحسب الفارق بناء على هذا الفاهم، هو إذا دفع الخمس إلى المستحق هو يقع شنو؟ خمسان، راجع أو لم يراجع، أخذ الإذن أو لم يأخذ الإذن، هو يحسب خمسة. فإذا ذمته تبرأ، ذمته طبعا تبرأ بدفعه إلى المستحق ولو من دون مراجعة. وإنما الشك أنه هل هناك حكم تكليفي يأمره بالرجوع إلى الحاكم أو لا، ليس هناك حكم تكليفي يأمره بالرجوع إلى الحاكم، شك في التكليف تجري فيه البراءة. فلا يكون الأصل الجاري في المقام هو الاشتغال كما ذكر، وإنما يكون الأصل الجاري في المقام هو ماذا؟ هو البراءة. وحينئذ يترقى أكثر، هذا كله قد يقال، يترقى أكثر ويقال بأنه الذي نفهمه من الأدلة هو هذا، هو أن الرجوع إلى الحاكم على تقدير لزومه فهو مجرد تكليف ليس إلا، وليس شرطا في صحة العمل وفي إجزائه وفي وقوعه ماذا؟ وفي وقوعه صحيحا وخمسان. لا يفهم من الأدلة إلا ذلك، إلا ماذا؟ إلا أن هذا تكليف، مجرد تكليف ليس إلا. كيف لا يفهم من الأدلة إلا ذلك؟ لماذا لا يفهم من الأدلة الاشتراك بالمعنى المتقدم؟ هذا يبين بهذا الشكل، يقال أن عمدة الأدلة على لزوم مراجعة الإمام أو الحاكم، عمدة الأدلة هو عبارة عن أدلة الولاية، يعني الأدلة السابقة المستفاد منها ولاية الإمام عليه السلام إماما على الخمس بقسمه، بكلا قسمه عمدة الأدلة هو أدلة الولاية. الولاية إنما يكون مراجعة الولي، تكون إنما تكون مراجعة الولي مأخوذة على نحو الشرطية، بحيث تكون موجبة لتصحيح العمل. هذا إنما يمكن تصوره في التصرفات الحاصلة في المال الراجع إلى المولى عليه. هذا معقول أن نقول أن هذا التصرف الصادر من الغير في أموال المولى عليه صحتها تكون مشروطة بماذا؟ بإذن الولي، بمراجعة الولي. فإذا لم يراجع الولي يتصرف في هذا المال، تصرفه يكون باطلا ليس صحيحا. هذا معقول. مثلا أب بالنسبة إلى الصغير، ولاية على الصغير، ولاية على الغائب مثلا، التصرف في أموال الصغير ببيع وهبة ونحو ذلك هذا تصرف باطل من دون ماذا؟ من دون أخذ الإذن من الولي. فيكون الإذن من الولي والمراجعة الولي شرطا في تصحيح التصرف، بحيث أن التصرف من دون الإذن لا يقع صحيحا. هذا شيء معقول جدا. وأما عندما يكون المولى عليه له مال في ذمة الغير، له مال عند الغير، وهذا الغير ذات الغير أوصله إليه، هنا لا معنى ولا مجال لأن يقال بأن هذا الإيصال ليس إيصالا إلا بأن يأخذ الإذن من ماذا؟ من الولي. هذا ليس تصرفا في مال الصبي أو في مال المولى عليه حتى يقال بأنه يعتبر في صحته ماذا؟ الإذن. ليس تصرفا، هذا إيصال الحق إلى صاحبه، أوصل الحق إلى صاحبه. لو قربنا شخص كان مديون إلى هذا الصبي بمقدار من المال فأوصله إليه بلا أن يراجع الولي. سنذكر الصبي حتى ندخل في مسألة أن هذا تصرفات كذا وكذا وقبضه كلا قبض إلى آخره. لا فهو هذا مفروض المولى على شخص كامل وبالا لو أوصل هذا الحاق إلى صاحبه إلى صاحبه إلى مالكه. هنا لا مجال أن يقال بأن هذا الإيصال لا يعتبر إيصال، وإنما يعتبر إيصال متى؟ إذا أخذ الإبن من ماذا؟ من الولي. هناك فرق بين التصرف في مال المولى عليه وبين ماذا؟ وبين إيصال حقه إليه، إيصال حقه إليه بعد إيصال حقه. لا مجال أن يقال بأن هذا لا يقع إيصاله ولا يقع صحيحا ولا بد من إعادته. لا بد من إعادته لأن هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الإذن شرط في صحة هذا الإيصال. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ من هذا القبيل هذا المال ثبت في أمواله حقا للأصناف الثلاثة السادة الهاشميين، ثبت في أمواله حق لهم، فإذا أوصله إليه أوصله إليه من دون مراجعة الولي اللي هو الحاكم الشرعي والإمام عليه السلام، حينئذ لماذا يقال بأن هذا ليس إيصاله؟ لماذا؟ إيصال لهم أوصل الحق إلى أصحابه، لماذا لا يقع صحيحا؟ يقع صحيحا، يقع غبرا من ذنبه. وعلى تقدير أن تدل الأدلة على لزوم المراجعة ولزوم أخذ الإذن فلا نفهم منها إلا الحكم التكليفي المحض، لا نفهم منها الشرطية، وإنما نفهم منها ماذا؟ حكم تكليفي محض، أن هذا يجب عليه أن يراجع الإمام، يجب عليه أن يراجع الحاكم الشرعي، لكن لا تأثير لذلك في ماذا؟ في صحة العمل وصحة الإيصال ووصول الحق إلى ماذا؟ إلى مستحقه. سيجي سنتكلم عنه. هذا قد يقال ويعترض على ما تقدم بهذا ببيان أن الوجوب أن الإيصال لو كان واجبا وفهمنا من الأدلة وجوبه من إيصال يعني المقصود مراجعة وأخذ العلم، لو فهمنا وجوبه من الأدلة فهو وجوب تكليفي وليس شرطا في تصحيح العمل. وبناء على هذا ورد الجواب السابق بأن الأصل الجاري في المقام هو إصالة البراءة لا إصالة ماذا؟ الاشتغال. هذا واضح إلى هنا زين. هذا المطلب في الحقيقة يبدو أنه فيه خلط بين أمرين. نحن لا نتكلم عن ولاية على شخص أو على جماعة، ليس كلامنا فيها. الولاية التي نتكلم عنها والتي استدلنا عليها بالأدلة السابقة ليست هي ولاية الإمام على السادة، وإن كان هو ولي عليه، هو عليه السلام ولي على الجميع، لكن الولاية المطروحة والمستفادة من الأدلة هي الولاية على سامي السادة على الخمس. هناك فرق بين الولاية على شخص وبين الولاية على ماذا؟ الولاية على سهم السادة على الخمس. المستفاد من الأدلة السابقة هو أن الإمام هو ولي الخمس، له الولاية على الخمس. ما معنى أن له الولاية على الخمس؟ معنى ذلك أن هذا الخمس أمره بيده، هو الذي يقوم بشؤونه، هو الذي يقوم بتوزيعه، هو الذي يقوم بصرفه، أخلف له مصارف معينة ذكرتها الآية الكريمة بناء على التقسيم السداسي، لكن أمره بيد الإمام عليه السلام، هو وليه، أمر هذا الخمس راجع إلى شخص معين، حينئذ يجب دفعه إليه. هذا ليس لا يمكن قياسه على الولاية على شخص، حتى نقول أن هذه الولاية على شخص لا بد فيها أن نفرق بين التصرفات في ماله وفي شؤونه وبين ماذا وبين إيصال حقه إليه، ولا مجال لاعتبار العلم في إيصال حقه إليه. ما نعرفه ليس من هذا القبيل، هي ولاية على المال. أصل الشارع المقدس جعل أمر الخمس بيد الإمام عليه السلام بكلا قسمين بحسب الأدلة، سهم الإمام وسهم السادة، أمره راجع إلى الإمام، هو الذي يتولى شؤونه بكل معنى الكلمة، ومنه التوزيع ومنه التقسيم ومنه صرفه على مستحقيه، هذا أمره راجع إلى الإمام، يجب دفعه إليه بتمامه، يجب دفعه إليه. ولا معنى لأن يستقل المالك ماذا بهذا التصرف مستقلا عن ماذا يتصرف هذا التصرف مستقلا عن الإمام عليه السلام، لأن الولاية معناها هذا، الولاية معناها هذا، ما نفهمه من الأدلة هو هذا المعنى. لاحظوا الأدلة دلت ببعض ألسنتها على أن الخمسة يثبت في ماذا، في أن خمس المال هو المال بالمستحقين كالآية الشريفة، خمس المال ليس لك وإنما هو لأشخاص معينين، هذا بعض الألسنة هكذا. بعض ألسنة الروايات الإمام يقول لي الخمس، خمس لي من دون فرق بين سهم الإمام وسهم المال وسهم السهم، وهي روايات كثيرة جدا، هو يقول لي الخمس. وبعض الألسنة لا يوجد فيها احتمال أن المقصود لي يعني أنا الأعم مني ومن ماذا ومن القاسميين، لا لي كما تقدم سابقا. هاي عن بعض الألسنة. بعض الألسنة الإمام يطالب بالخمس بتمامه وينسب الوكلاء لاستلام الخمس بتمامه، ويطلب من الشيعة تسليم الخمس بماذا بتمامه له عليه السلام. من مجموع هذه الأدلة الذي نفهمه وهذا أن أمر الخمس بيد الإمام عليه السلام، قلنا مرارا إن لم نفهم منها أن الخمس بتمامه للإمام الذي هو القول الثالث المتقدم، فلا أقل أننا نفهم منها أن أمر الخمس بيد الإمام. أمر الخمس بيد الإمام ما معناه؟ معناه أن أمر كل شؤون متعلقة بالخمس من التوزيع والصرف والاحتفاظ وإلى آخره هي بيد الإمام، الإمام عليه السلام هو المسؤول عنها، فلا بد من تسليمها إليه، ولا معنى لاستقلالها مجال لاستقلال المالك للتصرف بهذا المال. هذا ما يمكن أن يقال في المقام الأول يعني في سهم السادة، وقد تبين من هذا الكلام تبين أمران، أن الوظيفة هي نفس الوظيفة الموجودة في زمان الحضور بالنسبة إلى سهم السادة، الوظيفة هي نفس الوظيفة، سهم السادة كما يستحقون نصف الخمس في زمان الحضور أيضا يستحقون نصف الخمس في زمان الغيبة، افتراض أن استحقاقهم نصف الخمس مختص بزمان الحضور دون زمان الغيبة هذا لا وجه له على ما تقدم. إذن الوظيفة نفس الوظيفة، هذا نصف الخمس للسادة، وتبين أيضا بأن هذا لم يستقل المالك بإيصاله من السادة وصرفه على المستحقين، وإنما لا بد أن يراجع الإمام عليه السلام في زمان حضوره، أو يراجع من ينصبه الإمام عليه السلام بعد شنو؟ بعد غيبته. نعم، إذا أنكرنا وجود منصوب من قبل الإمام في زمان الغيبة وقلنا أنه ماكو منصوب في زمان الغيبة، لم ينصب أحدا في زمان الغيبة حتى بهذا المقدار، حتى بمقدار ماذا؟ توزيع سهم السادة علامي على المستحقين، لأن هذه قد واضح يعني لا توقعها القلب النيابة العامة. إذا أنكرنا النيابة العامة وأنكرنا نصب الفقيه الحاكم الشرعي في زمان الغيبة حتى بهذا المقدار، حينئذ تقف المسألة، بمعنى أن ما ذكرناه سابقا يتم، والولاية للإمام عليه السلام تبقى ثابتة في زمان الغيبة، لكنه لا يمكن الوصول إليه. حينئذ لما ننتقل إلى عدو المؤمنين، إذا دخلنا في الأمور الحسبية وقلنا هذا من الأمور الحسبية وهذا عدو المؤمنين، وإما نلتزم بعدم ماذا؟ بعدم المراجعة وسقوط ماذا؟ اشتراط ماذا؟ المراجعة. لكنه سيأتي أن الإمام عليه السلام نصب أن يكونوا نائبا عنه في زمان الغيبة على الأقل بهذا المقدار، على الأقل بمقدار توزيع سهم السابع لمن؟ على المستحقين بهذا المقدار. هو منصوب، الفقيه الجامع للشرائع منصوب لذلك، فلا بد من أخذ الإذن منه ومراجعته وقت انتهى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.